بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لعلاج أي حالة لا بد في بداية الأمر من التشخيص الصحيح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا. إذن أول سبب من هذه الأسباب المؤثرة في انحراف الأخلاق هو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه لو أطاع الله سبحانه وتعالى فإنه لن يحصل على هذا الأمر. الثاني أن يكون عالما بذلك، يعلم أن هذا حرام عليه، عالما بذلك، وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله. فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته. فإذا مرد هذه الانحرافات وسلوك سبيل ما حرمه الله سبحانه وتعالى مرده إلى أمرين اثنين: الأول إلى الجانب العلمي، والثاني إلى الجانب العملي. ولا شك أن هذين الجانبين، سواء كان الجانب العلمي أو الجانب العملي، يؤثران بشكل كبير في انحراف أخلاق المسلم. في الجانب العملي، على سبيل المثال، ترى الشخص قد يكون مواقعا للمحرمات، منغمسا فيها، قد أخذته الدنيا بسكراتها، إلا أن نفسه تنازعه إلى الرجوع إلى ما فطره الله سبحانه وتعالى عليه. فهنا إن كان الجانب العلمي ضعيفا عنده، بل هو خاون من العلم الشرعي الصحيح، تجده تتقاذفه الأمواج يمنة ويسرة في بحار الشهوات وفي بحار الشبهات، وهذه فرصة سانحة لكي يتلقفه أهل الأهواء والفتن، بل يجدونه لقمة سائغة. شخص يريد الخلاص من الذنوب والتطهر منها، وكما قال الشيخ بارك الله فيه، فتتفاجأ من أنه كان على انحراف شديد، ثم بعد ذلك ينقلب إلى أفكار خارجية أو تكفيرية وتفجيرية ونحو ذلك. لماذا؟ لأن العلاج لم يكن علاجا صحيحا، لم يكن علاج هذا الانحراف علاجا صحيحا، بل ترك هكذا، وأثر هذا الانحراف الذي هو في الجانب العملي على انحرافه كذلك في الجانب العلمي. خذ مثالا آخر على سبيل الاختصار: يقع البعض في شيء من أمور الانحراف وهو على يقين بأن هذا الذي يفعله من المنكرات، لكنه كما سبق أن أشرنا يستمع لشيء من الشبهات، لا سيما في هذا العصر، وانتشار شيء من الشبهات الإلحادية، والتي كما ذكر المشايخ بارك الله فيهم أن فيها شيء من التشكيك بثوابت هذا الدين، وأن هؤلاء العلماء الذين تسمعهم ليس بصواب قولهم، بل هناك ما هو أفضل من قولهم، ويبدأون هكذا بسرد الشبه عليه وهو خاو كما سبق، خاو من العلم، فيبدأ حتى يبرر لنفسه ما هو كان قد اقتنع بأنه على خطأ، يبدأ فيبرر لنفسه أن هذا من باب الرأي والرأي الآخر، أو قد يفتح عليه الشيطان أبوابا أخرى، وهو أن هذا الدين الذي أنت عليه وهذا الإسلام بأخلاقه الجميلة وأموره الطيبة فيه كبت للحريات التي يجب عليك أن تتمتع بها، وهذه لا شك أنها من الشبه التي تنطلي على بعض شباب هذه الأمة هداهم الله. ولو نظرنا في مثل هذه المسألة، هل قيد الإسلام حرية هؤلاء الشباب، وهل قيد الشرع حرية هؤلاء البنات والفتيات؟ حينما تنظر وتتأمل تجد أن الإسلام قد وضع حدودا، فحينما حد هذه الحدود وقال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فإن أعطي هذا الحرية المطلقة وأعطي ذاك الحرية المطلقة وأعطيت هذه حرية مطلقة وأعطيت تلك حرية مطلقة، ماذا يحصل بالحريات؟ يحصل اصطدام، تصطدم حرية هذا بحرية ذاك، وتصطدم حرية هذه بحرية تلك، فجاء الإسلام منظما لهذه الحريات، تنتهي حريتك عندما تصطدم بحقوق من؟ بحقوق الآخرين. لذلك الله عز وجل سمى هذه الأوامر التكليفية سماها حدودا، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، إن كان في جانب الأمر أو كان في جانب النهي. لماذا؟ لأنه مع إرادة كل شخص أن يأخذ حريته المطلقة تنتشر الفوضى والفساد في المجتمع، بل يحصل الاعتداء على حقوق الآخرين. وأنت إن تأملت في حياتك تجد أن هذا الكون قد نظمه الله سبحانه وتعالى وجعله منظما مرتبا، لا يبغي بعضه على بعض ولا يعتدي شيء منه على شيء آخر. تأمل كذلك في حياتك تجد أنك محتاج وخاضع كما يقول أهل العلم لسلطان الجوع والعطش، لكن هل هذا الجوع والعطش يكون بلا حدود حينما تريد أن تشبع رغباتك وحاجاتك، بل أو إنما يكون بحدود وأمور مقدرة بحيث لا ينقلب الطعام والشراب في حقك من كونه غذاء إلى كونه داء؟ فإذا إن نظرت إلى حاجتك للطعام والشراب رأيت أنك قد وضعت لنفسك ماذا؟ حدودا تقف عندها ولا تتجاوزها، لأنك لو تجاوزتها سيؤدي بك ذلك إلى المرض أو الوفاء أو غير ذلك مما يترتب على تجاوز الحدود. كذلك إن جئت لحياتك الاجتماعية تجد أن أمورك وحركاتك وسكناتك ولباسك وعاداتك إنما هي مقيدة ومحددة بما عليه أهل بيئتك، وإلا كنت شاذا بينهم، فتجد نفسك أنك تتقيد بلباس معين وتتقيد بأمور معينة هي مما هو في بيئتك وفي خلطتك. فهل كان هذا التقيد أو كانت هذه الحدود أمرا خاطئا؟ يقول لا، فيقال فلماذا اعتبرت أن هذه الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى لك هي كبت لحريتك؟ ولماذا لم تنظر إلى أن هذه الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى لك إنما هي في صالحك وفي صالح مجتمعك؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. فالله سبحانه وتعالى قد بيّن هذا الأمر أيما بيان في كتابه، لكن على المسلم أن يتأمل ويتفكر ولا يتقبل كل ما يستمع إليه وما تلقيه إليه وسائل التواصل أو وسائل الإعلام أو ما شابهها من الخلطة السيئة، وتزين له شيء من هذه الأمور الباطلة. هذا على سبيل المثال إن جئنا للجانب الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الجانب العلمي. إن نظرت إلى الجانب العملي تجد أن الله سبحانه وتعالى قد عالج هذه الانحرافات الأخلاقية التي كانت موجودة في الأزمنة السابقة بأجمل علاج وأنجع علاج. نأخذ على سبيل المثال ما حكاه الله سبحانه وتعالى لنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وما راودته به امرأة العزيز وكادته به، إلا أن تقواه لله سبحانه وتعالى ومراقبته لربه عز وجل وصبره على طاعة الله وصبره كذلك عن معصية الله سبحانه وتعالى دعاه إلى البعد عن هذا الانحراف. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا شيئا ودواء هو من أنفع، بل هو أنفع الأدوية في علاج هذه الرغبات وهذه الانحرافات الأخلاقية العملية، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وجاء في قراءة ابن كثير: إنه من عبادنا المخلصين. لما أخلص لله سبحانه وتعالى وكان قلبه عامرا بتقوى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، لم تكن هناك مزاحمة للرغبات التي تمليها عليه نفسه أو يمليه عليه الشيطان، فكانت طاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة. أخلص العمل لله سبحانه وتعالى وطرد تلك الرغبات والأهواء والانحرافات الفاسدة، فكان من عباد الله المخلصين المخلصين. كذلك من العلاج الذي ينبغي على المسلم أن يتفكر فيه في مثل هذه الانحرافات العملية أن يتذكر أن هذا الانحراف قد يؤدي به إلى خدش توحيده وعقيدته بالله سبحانه وتعالى، بل قد يؤدي به إلى التعلق بغير الله سبحانه وتعالى والإشراك به وتقديمه على محبة الله ومرضاة الله. وكم وقع من الناس من الصرع لمعشوقهم ومعبوداتهم وما كانوا يقدمون محبته على محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير كما يعني جاء في كلام أهل العلم. قد لا يصل بالمرء إلى أن يكون مناقضا لتوحيده، لكن يصل به إلى أن يكون فيه تقديم لما هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى وتأخيره، وجعل ما هو في يعني في تحقيق رغباته وشهواته مقدم على مرضاة الله وخشيته سبحانه وتعالى. كذلك من هذه المضار لو تفكر فيها وتأملها لوجد أن ذهنه إن انشغل بمثل هذه الفواحش والمنكرات وما يكون فيه من انحراف للأخلاق وتعلق بالصور والمعشوقات ونحو ذلك، يجد أن الذهن قد انشغل وابتعد عن ما فيه تحقيق مصلحته ومصلحة أهله ومجتمعه وبلده، لأن الذهن إن شغلته بأمر زاحم غيره وطرده وصار هو الذي له الغلبة وله السطوة على هذا القلب، كذلك يصبح المرء مأسورا عند هذه الفاحشة وعند هذه المنكرات، فيكون رهنا لها، وإن كان قد لا ينتبه لهذا الأمر للسكرة التي أصابت عقله وأصابت قلبه. فإذن حتى يعالج الإنسان هذه المسائل وهذه الانحرافات لا بد أن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى قويا، يقوي الجانب الإيماني عنده بقسميه، بالجانب العلمي كما أشار المشايخ، وتعلم العلم النافع الذي فيه صلاحه وفيه حياته وفيه هدايته، ويقوي كذلك الجانب العملي باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه ودعاء الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. بهذه الأمور يكون فيه إقبال على ربه وصبر على هذه المعاصي وهذه المنكرات والانحرافات الأخلاقية، ويكون فيه كذلك إبعاد له عن الشرور والآفات، إذ إن الله سبحانه وتعالى كما سبق ما منعك من شيء إلا لما فيه ضرر، إما على بدنك أو على دينك أو على أخلاقك ومجتمعك وما يجره إليك من أمور فيها فساد لك ولغيرك. فلذلك منع الله سبحانه وتعالى من هذه الانحرافات وهذه الأخلاقيات السيئة، ودعاك إلى كل خلق فاضل وإلى كل خلق حميد، وإلى ما فيه رفعتك في هذه الدنيا وفي الآخرة. وهذا نختم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.